بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد بدأنا بالأمس في التعليق على هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام أبو جعفر أحمد محمد بن سلام الطحاوي، وبدأنا في التعليق على ما ذكره المؤلف رحمه الله في المقدمة التي بدأها في الكلام على التوحيد وما يتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى وما يتنزه عنه عز وجل، وتطرق بعد ذلك لبعض المسائل في القدر. بقي أن ننبه إلى أن هناك عبارة ما سقطت من النسخ التي عندكم، وهي قبل قول المؤلف خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، قبلها عبارة حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام، ومعناها ظاهر، فهو وصف الله سبحانه وتعالى بالحياة وبالقيومية. وقد جاء الاقتران بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع في كتاب الله. جاء في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء في مطلع سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثالث في سورة طه، في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو قيوم قائم بنفسه، ليس بحاجة إلى غيره، ليس بحاجة إلى أحد يقيمه، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه، فله الغنى المطلق، فله الغنى المطلق عن كل شيء، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا به. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم غيره، وكل شيء محتاج إلى الله بالذات، كل المخلوقات فقيرة، فقيرة إلى الله بالذات، والله سبحانه وتعالى غني بذاته عما سواه. فتجدون الاقتران بين هذين الاسمين لهما مزية، ومزية في الدعاء، حينما تقول يا حي يا قيوم، فأنت هنا قد جمعت أسباب الإجابة في أنك دعوت بما يتضمن صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الغني عن كل ما سواه، وهو المقيم لغيره من المخلوقات. ونكمل بعد ذلك ما توصلنا إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
نعم، هذا امتداد لما سبق من الكلام على القدر. فالله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة، قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. كل شيء في هذا الوجود لا يكون إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الوجود لم يكن ليوجد لولا مشيئة الله، وحركات هذا الكون لا تكون إلا بمشيئة الله. فما يكون في هذا الكون من حركات الشمس والقمر والنجوم والناس وما يكون فيه من بلاء وما يكون فيه من نعم وغير ذلك كلها بمشيئة الله. وكذلك أفعال العباد وما يحصل منهم من خير وشر وطاعة ومعصية كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال ومشيئته تنفذ. مشيئة الله نافذة لا راد لقضائه، فإذا شاء الله شيء فلا بد أن يكون. مشيئة الله نافذة. قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، بمعنى أن العبد يشاء ولكن مشيئة العبد لا تنفذ إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما قال الناظم ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة، والإنسان مشيئته غير نافذة إلا بمشيئة الله. أنت لك مشيئة ولك اختيار، ولكن محكومة بمشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئة الله سبحانه وتعالى تكون في عباده كما قال عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمشيئة الله نافذة. ثم قال المؤلف فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. أنت قد تحرص على فعل شيء، قد تحرص على فعل شيء وتفعل كل الأسباب لفعله ولكنه لا يكون، لا يكون لعدم تقدير الله له. إذا لم يشأ الله شيء لا يكون، سواء من المنفعة أو من المضرة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطويت الصحف. فمشيئة الله نافذة. أما مشيئة العبد فإنها قد تحصل إذا شاءها الله، وقد لا تحصل إذا لم يقدرها الله سبحانه وتعالى. إذا سألك سائل وقال لك إلى كم قسم تنقسم مشيئة الله، فما الجواب؟ ها؟ قسمين؟ قسمين؟ واحد؟ واحد؟ لماذا قلت واحد؟ طيب ها؟ نحن ذكرنا بالأمس أنواع الإرادة، وقلنا إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين وفصلنا فيها. إذا سألك سائل وقال لك إلى كم قسم تنقسم مشيئة الله، فما الجواب؟ ها؟ قسمين؟ واحدة؟ واحدة، وهي ها؟ إيش؟ إيش اسمها؟ إذن مشيئة الله هي إرادته الكونية القدرية. مشيئة الله هي إرادته الكونية القدرية. الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية قدرية ودينية شرعية. أما المشيئة فهي كلها كونية قدرية بمعنى ما شاء الله كان. أما المشيئة هي التقدير، هي التقدير والخلق، مشيئة الله في إيجاد الأشياء، ما شاء الله كان. أما الإرادة الدينية الشرعية فقد تحصل وقد لا تحصل كما سبق معنا. فالمشيئة لا تنقسم، بل كلها من قبيل الإرادة الكونية القدرية، كلها من قبيل الإرادة الكونية القدرية. ثم قال المؤلف: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وهذا هو المقصود بهذه العبارة، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي الهداية العامة التي معناها دلالة الناس على الخير. هذه الهداية العامة التي معناها الدلالة والإرشاد يقوم بها الأنبياء والعلماء والدعاة، فيهدون الناس بمعنى أنهم يرشدون الناس ويعلمون الناس. فأنت هادي، أنت هادي بمعنى دال ومرشد ومعلم. فالهداية بمعنى الدلالة، بمعنى الدلالة والإرشاد، هل هي تختص بالرب سبحانه وتعالى أو لا؟ لا. ودليلها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي حق الله قوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. وقوله تعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي هداية؟ هداية الدلالة والإرشاد. وأما الهداية الثانية فهي هداية التوفيق والإلهام، ومعناها خلق الهداية في القلب، معناها جعل الإنسان مهتديا، معناها توفيق الشخص لأن يكون سالكا طريق الخير والهداية والصلاح والرشاد. والهداية بهذا المعنى لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي بمعنى الموفق. الله هو الهادي وحده، يعني هو الموفق لسلوك طريق الخير. وعلى هذا فقد يكون عند الشخص هداية الدلالة ولا يكون عنده هداية التوفيق. واضح؟ يعني قد تتحقق في الشخص هداية الدلالة بمعنى أنه يكون عنده العلم بطريق الخير، ولكن ليست عنده هداية التوفيق. هل كل من عرف الحق سلكه؟ لا. فمعرفة الحق هي هداية الدلالة والإرشاد، وسلوك الحق وفعل الخير هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا تكون إلا لله. ودليلها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وهو القائل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي. فالهداية التي في مقدور الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقدور غيره من العلماء والدعاة هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، والهداية التي تمتنع عليه هي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب حتى جاءه وهو في سكرات الموت، في مقدمات الموت، لما حضرته الوفاة قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لأن عمه أبا طالب كان يدافع عنه، كان يدافع عنه ووقف معه. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده جلساء السوء من قومه ويغرونه بالثبات على الكفر، بالثبات على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه الدعوة والهداية بأن يقول لا إله إلا الله، وهؤلاء يعيدون عليه تذكير بعقيدة الآباء والأجداد الكفرية. وذلك يقول الراوي فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد يعيدون عليه حتى مات وهو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. وقبله نوح عليه السلام حريص على هداية ابنه، على هداية ابنه، حتى في لما حمل من حمل على السفينة وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين إلى آخر القصة التي انتهت بموته على الكفر والعياذ بالله. ونبي الله إبراهيم عليه السلام حرص على هداية أبيه آزر، وإذ قال إبراهيم يا أبيه آزر أتخذ أصناما آلهة إني أراكم قومكم إلى آخر الآيات. وفي أيضا في سورة وفي سورة مريم أيضا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاني ما يعلم ما لم يأتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان. حرص على هداية ابنه، حرص على هداية أبيه، ولكنه مات على الكفر. فهؤلاء رسل، رسل الله، وعندهم هداية الدلالة، ولكنهم لم يستطيعوا خلق الهداية في قلوب من يحبونه. وهذا يحصل كثير كثير، يحصل الإنسان يحرص على هداية شخص، إما أن يكون هذا الشخص أبوه أو أخوه أو ابنه، ولكنه لا يهتدي مع توفر أسباب الهداية العامة اللي هي الدلالة والإرشاد. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا لم يقدر الهداية التوفيق فإنه لا أحد يستطيع. ولو أتيت هذا الشخص بكل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهداية التوفيق تختص بالرب سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة لا تختص بالرب سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يعني تفضل من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يمن بالهداية على من يشاء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى حكيم في قضائه وقدره، وحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى وفي هدايته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويضل من يشاء كما قال تعالى يضل، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ويخذل ويبتلي من يشاء بعدله سبحانه وتعالى وحكمته، فالله عز وجل أعلم بخلقه وبمن بهذه بمن يكون محلا للهداية أو للغواية والضلال، فنحن نؤمن بذلك. والمؤلف أراد بهذا الرد على من؟ نعم، الرد على القدرية. وماذا يقول القدرية؟ القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر أن يضل مهتديا، فالقدرية النفاة هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه والله لا يخلق أفعال العباد. القدرية يقول الله ما يخلق أفعال العباد، الله ما يهدي أحد ولا يضل أحد، عندهم إن الله لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا يستطيع أن يضل أحدا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فجعلوا العبد خالقا، جعلوا العبد خالق، هو الذي يخلق فعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار، القدرية مجوس هذه الأمة. ووجه تشبيههم بالمجوس أن المجوس يقولون بإلهين أو بخالقين، إله أو خالق الخير والشر، النور والظلمة، وهؤلاء قالوا بخالقين، قالوا العبد يخلق والله يخلق، بل قالوا بخالقين، لأن كل عبد يخلق، يخلق فعله، العبد عندهم هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يخلق فعله، ولهذا فعندهم أنه لا حاجة أن تقول اللهم اهدني أو اللهم اهدي ضال المسلمين، لأنه يقول هذا لا يستطيع الله عز وجل أن يهدي ضال. طيب، وماذا يعملون بالآيات التي تصرح بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ هنا يأتي التأويل الذي هو حقيقته التحريف. يقولون معنى أن الله يهدي أي أن الله يبين ويرشد، يهدي يعني يبين ويرشد، فجعلوا الهداية هي هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد، ونفوا عن الله هداية التوفيق والإلهام. والرد عليهم أن يقال إن الله تعالى قال، إن الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم القدرة على الهداية، ومعلوم أن الهداية بمعنى الدلالة يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومعلوم أن هداية البيان والإرشاد تكون حتى للكافرين. وماذا يقولون في الآيات التي تبين أن الله يضل؟ يقولون إن معنى الإضلال أي أن الله يسميه ضالا، أو أن الله يحكم عليه بالضلال بعد أن يضل، يقولون إن الله يضل يعني يسميه ضال، أو أنه يحكم عليه بالضلال بعد أن يضل العبد بنفسه. فهم هربوا من أمر ووقعوا في شر منه، هربوا من جعل الله سبحانه وتعالى خالقا لها الأفعال عموما، من الخير والشر، فوقعوا في أنهم جعلوا العبد خالقا وجعلوا الله سبحانه وتعالى عاجزا، عاجزا عن أن يضل أحدا أو أن أهدي أحدا. والقدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه من الخير والشر. وقد أخطأ بعض الناس الذين يظنون أن القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله من الشر، والله يخلق أفعال الخير. والصحيح أن القدرية يرون أن العبد يخلق فعله كله، والله لا يخلق أفعال العباد لا خير ولا شر.
قال رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني كل الخلق يتقلبون في مشيئة الله سبحانه وتعالى بين فضله وعدله، يعني بين من يهديه الله سبحانه وتعالى ويتفضل عليه بالهداية، أو من يخذله ويرديه ويغويه بعدله سبحانه وتعالى وحكمته. لأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها لحكمة، وهذه الحكمة لا ندركها. قد نعلم بعض حكم الله في خلقه، ولكن لا ندرك كل حكم الله في خلقه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعد قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يقول المؤلف، وهذه عبارة ناقصة عندكم، وهو عز وجل متعال عن الأضداد والأنداد، وهو سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد. والضد هو المخالف الممانع، والند هو المماثل، والله سبحانه وتعالى متعال عن أن يكون له ضد يخالفه ويمانعه ويبطل أفعاله، أو أحد يماثله في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله سبحانه وتعالى يتنزه ويتعالى ويتقدس عن أن يكون له ضد أو مثيل. ثم قال: لا راد لقضائه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فقضاء الله نافذ كما سبق، ولا معقب لحكمه، فلا أحد يستطيع أن يؤخر حكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى، ولا غالب لأمره. فالله سبحانه وتعالى أمره نافذ، لا أحد يستطيع أن يؤخره ولا أن يبطله. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله، أن كلا من عند الله، يعني كل ما يكون في هذا الوجود من الخير والشر والطاعة والمعصية والنعمة والنقمة والابتلاء وغير ذلك، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه. لا أحد يستطيع أن يخرج عن حكم الله القدري. لكن هل يستطيع أحد أن يخرج عن حكم الله الشرعي؟ ها؟ نعم. كما قسمنا الإرادة إلى كونية قدرية ودينية شرعية، فإن مورد التقسيم يرد في أشياء كثيرة، في الحكم حكم كوني قدري، وفي حكم إيش؟ ديني شرعي، في البعث بعث كوني وبعث شرعي، أمر في أمر كوني وفي أمر شرعي، الإرسال في إرسال كوني وإرسال شرعي، وأمثلة كثيرة، التحريم في تحريم كوني وتحريم شرعي. كثيرة ترد في القرآن. فأنت يا طالب العلم حينما تفهم هذا التقسيم وتقرأ الآيات تعرف المعاني وتدركها وتفرق بين الكون النافذ الذي لا تتعلق به المحبة، لا تتعلق به محبة الله، وبين الشرعي الذي تتعلق به محبة الله ورضاه. فهذا المورد التقسيم يرد في كل هذه المصطلحات وكل هذه الألفاظ. وما ضل من ضل في هذا الباب إلا بسبب عدم التفريق بين الأمرين، حيث إنهم جعلوا كل ما يخلقه الله فهو يحبه ويرضاه، كل ما يريده كونا فهو يريده شرعا. هذا قاله من؟ الجبرية أو القدرية؟ الجبرية والقدرية أيضا لم يفرقوا. فالجبرية قالوا كل ما يريده فهو يحبه أيا كان من الخير والشر والطاعة والمعصية، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. والقدرية لم يفرقوا أيضا بين الإرادتين، ولهذا نفوا خلق الله لأفعال العباد، لأنهم قالوا إن لو أن الله قدرها لكان يحبها، فهذا أصل الشبهة، أصل شبهتهم. فقالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله إلى التفريق بين الإرادتين وما يتعلق بهما وما يعني يكون يحمل على هذا التقسيم من هذه الألفاظ. ممكن نحن أيضا نذكر يعني بعض هذه الأشياء وأنتم تفرقون بينها. قول الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، هذا بعث كوني أو ديني؟ ها؟ كوني، هذا بعث كوني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر دين الشرع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ها؟ كوني قدري، كوني قدري. فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام، كوني. أنت إذا قلت كوني الكوني قد يعني يكون محبوب أو ليس محبوب، لكن هنا كوني. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم، كوني قدري، كوني قدري. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ها؟ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كوني. قلنا أيضا وحرمنا عليه المراضع، كوني أو ديني شرعي، كوني. وهكذا تعرف أن الشيء الذي هو يتعلق به الفعل والوجود والإيجاد أنه كوني، والشيء الذي يتعلق به الشرع والدين والمحبة ومحبة الله أنه ديني شرعي، في كل هذه الألفاظ وما شابها مما يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى.
طيب، قالوا أن محمدا عبده، إما وإن ولا وأن، ممكن كذا أو كذا. محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وكل هذه الألفاظ جاءت في القرآن. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية ورد في مواضع كثيرة، وورد وصفه بالعبودية وهي من أشرف المنازل والمقامات في مقام الوحي، قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وغير ذلك من المقامات، مقام العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا في حديث الشفاعة إذا أبو إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو عبده المصطفى، اصطفاه الله على العالمين. والرسل كلهم مصطفون، الرسل اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خلقه. وجاء في هذا الآيات كثيرة. وأيضا قوله ونبيه المجتبى، نبيه المجتبى، والاجتباء أيضا هو قريب من الاصطفاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم لما ذكر الأنبياء. وأيضا الارتضاء كما قال تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فهو مرتضى وهو مجتبى وهو مصطفى صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بهذا كله، وهذا من مما يدخل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه وإثبات النبوة له. وهنا يعني مسألة أيضا يحسن التنبيه لها، النبوة بما تثبت النبوة، يعني كيف نعرف أن هذا الشخص نبي، ما دلائل النبوة، ما دليل النبوة؟ نقول إن دلائل النبوة كثيرة، دلائل النبوة كثيرة، منها الآيات والبراهين، وهي ما يسمى بالمعجزات. وكل نبي بعثه الله عز وجل وأرسله يكون معه آية تدل على نبوته. ونحن نؤمن بهذا الدليل، هي الآيات أو المعجزات والخوارق التي تكون مع الأنبياء، وأنه من دلائل نبوتهم. وقد أخطأ أهل الكلام حينما حصروا دلائل النبوة في المعجزات. أهل الكلام قالوا إن دليل النبوة هو المعجزة فقط، وهذا خطأ. قد ترتب على خطأهم هذا أشياء كثيرة، منها أن منهم من أنكر الكرامات وخوارق العادات، وأيضا ما يكون على يد السحرة وغيرهم، بحجة أن لو أثبتنا هذه الخوارق لغير النبي لاشتبه النبي بالمتنبئ، فقالوا إذن نحن ننكرها. فلما أنكروا هذه الخوارق التي تحصل على يد غير الأنبياء وقعوا في إشكالات، وهي ومنها مخالفة الواقع ومخالفة الشرع أيضا، إن الشرع دل على أن هناك خوارق تحصل لغير الأنبياء. وقد أخطأوا أيضا حينما جعلوا الفارق، يعني منهم من أثبت الخارق لغير الأنبياء، ولكنه جعل الفارق بين الخارق الذي يكون على يد غير النبي والخارق الذي يكون للنبي دعوى النبوة، فقالوا إن المعجزة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مقرون بإيش؟ بالتحدي ودعوى النبوة. والكرامة أمر خارق للعادة لا يكون صاحبه مدعي للنبوة. طيب إيش الفرق؟ الفرق عندهم مجرد دعوى النبوة، أن هذا يدعي النبوة وهذا لا يدعي النبوة. قالوا لو ادعى النبوة شخص غير نبي ممن حصلت له الخوارق لا أبطلها الله وأظهر كذبه، فجعلوا الخارق الذي يحصل على يد النبي مثل الخارق الذي يحصل على يد الولي، وإنما الفرق مجرد دعوى النبوة، وهذا خطأ. وهذا خطأ ليش؟ لأن خوارق الأنبياء لا تشبه كرامات الأولياء، تختلف عنها، تختلف فيها فروق كثيرة. كرامة الولي تختلف عن آيات الأنبياء، آيات الأنبياء في عمقها وعمومها وشمولها، ولا أحد يستطيع أن يعارضها ويأتي بمثلها، بخلاف خوارق العادات التي تحصل على يد الأولياء. وهؤلاء المتكلمون جعلوا الفرق مجرد دعوى النبوة، وهذا خطأ. ومنهم من أنكر حصول الخوارق مطلقا حتى لا يشتبه النبي بغيره، وكل هذا سبب أنهم حصروا دليل النبوة في المعجزة أو الخارق. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الآيات والخوارق هي من دلائل النبوة، لكن هناك أشياء أخرى غير هذه تدل على صدق النبي، ومنها سيرته وخلقه. ولذلك في سؤال أسئلة هرقل لأبي سفيان لما سأله عن هذا النبي الذي خرج من عندهم، قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. قال هل يتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال ضعفاؤهم. قال هل يرتد منهم أحد سخطة على الدين؟ قال لا. قال هل عارضتموه؟ قال نعم. قال هل في آبائهم من ملك أو من ملك؟ قال لا. إلى آخر هذه، كل هذه مما استدل به هرقل. فقال بعد هذه الأسئلة العشرة والأكثر، قال إن كان كذا فهو نبي. وذلك ماذا قالت خديجة رضي الله عنها لما جاء قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. فهذه من أدلة صدق النبي وصحة نبوته أنه يكون صادق في سيرته. من دلائل النبوة ما يأتي به النبي ويدعو إليه، الشريعة التي يأتي بها، فإن الشرع الذي يأتي به والنظر في الشرع الذي يأتي به النبي يعلم أن هذا نبي، فالشريعة لا تكون متناقضة ولا مختلفة، تكون فيها الرحمة ويكون فيها العدل ويكون فيها السعادة للناس. وأيضا من دلائل النبوة ما يخبرون به من أخبار من مغيبات، ومن دلائل النبوة ما يحصل لأعدائهم من الهلاك إذا عرفت يعني طريقة الهلاك التي هلكوا بها، كما حصل لفرعون وغيره، أو إهلاك الأمة المخالفة للنبي يعرف أن هذا نبي. فدلائل النبوة كثيرة، ليست مختصة بإيش؟ بالمعجزات فقط. فنحن نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوته كثيرة، وقد ألف العلماء مؤلفات خاصة في دلائل النبوة وفي وفي خصائصه أيضا. فنحن نؤمن بهذا كله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مصطفى، وهو مجتبى، وهو مرتضى. ثم قال تعيد العبارة، تعيد من أول.
قال رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي. طيب. وهوى.
وإنه خاتم الأنبياء، يجب أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولا يتم إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بختم النبوة، بأنه لا نبي بعده، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. وقال: لا نبي بعدي. فنحن نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، فهو العاقب وهو الحاشر من أسمائه، فنؤمن بذلك كله، فهو خاتم النبيين. وعقيدة ختم النبوة من أركان الإيمان بالرسالة، ومن اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ولكنه ليس خاتم النبيين فإيمانه فاسد. لأن هناك أناس يزعمون أن هناك أنبياء خرجوا ويخرجون، ونحن نعتقد أن هذا كذب، لأنه قد ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، ولأن الوحي انقطع فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى أنه يأتيه الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الشيطان. ولذلك لما قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أناسا يزعمون أنهم يوحى إليهم، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: صدقوا، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فمن ادعى أنه يأتيه الوحي فهذا وحي شيطاني، لأن الوحي انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، والنبوة انتهت وختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإمام الأتقياء. إمام الأتقياء، فالإمام هو الذي يؤتم به، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الإمام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأتقياء. محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، ومن اتبعه واهتدى بهديه فهو من الأتقياء. وقال بعدها، وهذه عبارة ربما ساقطة عن النسخة اللي عندكم، قال: والسيد المرسلين. غير موجود عندكم إمام الأتقياء وسيد المرسلين، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، يعني أفضل المرسلين. وفي الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. أفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل الخمسة، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الأفضلية: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم السلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو أفضلهم. إذا قال لك قائل: لا يجوز أن تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا تفضلوا بين الأنبياء. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي الحديث الآخر لا تفضلوني على موسى عليه السلام. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن التفضيل المنهي عنه في الحديث هو التفضيل بغير علم، أو التفضيل بالعصبية، أو التفضيل المتضمن تنقص المفضول، فهذا منهي عنه. يعني لا يجوز للإنسان أن يفضل نبي على نبي في سياق الانتقاص للنبي المفضل عليه. أما التفضيل في أصله فهذا وارد، والله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن التفضيل إنما يؤخذ من النصوص الشرعية ولا يكون بالهوى. ما يكون بالهوى، ما يجوز أن تفضل نبي على نبي بالهوى ولا بالانتقاص للنبي الآخر. أما التفضيل على وفق ما جاء في النص الشرعي فهذا دلت عليه النصوص الشرعية، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو أفضل الرسل. قالوا سيد المرسلين، أيضا عبارة أخرى مساقط عندكم، قال وحبيب رب العالمين، وحبيب رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم نعم حبيب رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يحب المرسلين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين، وليست المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم من خصائص يختص بها عن غيره، بل نقول إن الله يحبه ويحب غيره من المرسلين، ولكن هناك أشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، ومثل الخلة، فالخلة له ولإبراهيم عليه السلام، والتكليم له ولموسى عليه السلام. أما المحبة فهي لجميع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين التوابين والمتطهرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى.
طيب قلت وكل دعوة،
وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى.
وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، كما سبق أن كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم نعلم أنه كاذب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا سيخرجون ويدعون النبوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا سيخرجون، وقال إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقد ظهر في التاريخ أناس كثيرون ادعوا النبوة، منهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، وفي العصر الحديث القادياني والبهائي وغيرهم ممن يدعون النبوة أو يدعون الوحي، يدعون مجيء الوحي إليهم، والكذابون كثيرون. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون، هل هذا العدد للحصر؟ هل خرج 30 أو خرج بعضهم أو كلهم أو أكثر من 30؟ إذا كان أكثر من 30 كيف نفهم هذا الحديث؟ أحسنت، يعني نحمل الحديث إما يعني 30 يعني مطلق التكثير، أو 30 ممن يكون له يعني أتباع أو شهرة، أما المجانين واللي يدعي وينتهي يعني هذول كثيرون، لكن من يكون له يعني أتباع أو يكون يعني ينتشر خبره فهؤلاء يكونون 30. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون أحد يدعي النبوة إلا ويظهر كذبه ويفضحه الله سبحانه وتعالى وينتهي أمره، لأن يعني وجود شخص يدعي النبوة ولا يظهر كذبه هذا طعن في الرب سبحانه وتعالى. من ادعى أن 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 شخصا ادعى النبوة وهو كاذب ولم يظهر كذبه هذا طعن في الرب سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ لأنه يقال كيف يكون شخص يدعي النبوة ويزعم أن الله يوحي إليه ويشرع وربما يقاتل الناس باسم أنه رسول الله ويحكم عليهم والله يراه ولا يظهر كذبه؟ فهذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يظهر أحد من الكذابين ممن ادعى النبوة إلا وقد فضحه الله سبحانه وتعالى. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، مبعوث إلى الجن والإنس، ورسالته عامة لكل الناس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وأرسلناك للناس رسولا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث أيضا في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة؟ ها؟ أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. أمة الدعوة من هي؟ كل الناس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم أمة محمد، يعني كلهم أمة محمد، أمة الدعوة بمعنى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم موجهة لكل الناس، ليست خاصة للعرب ولا لجيل من الأجيال ولا لجنس من الأجناس، بل هي لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، ويجب على كل الناس أن يتبعوه وأن يهتدوا بهديه وأن يأخذوا بشرعه. وقول بعض النصارى إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة قول باطل، لأنه ذكر وبين أنه رسول إلى كل الناس، فمن قال إنه رسول إلى العرب خاصة لم يؤمن به لأن رسالته عامة، وهو المبعوث رحمة للعالمين. وكافة الورى مبعوث للجن والإنس. ما دليل بعثه للجن؟ ها؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهل في الجن رسل أو لا؟ على قولين، والصحيح أن الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر. الجن فيهم نذر، ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي الحق. وظاهر هذه الآية أن موسى كان مرسل إليهم أيضا، فنحن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس، ورسالته عامة، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن إجابة دعوته، وأرسله الله بالحق والهدى وبالنور والضياء، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فرسالته صلى الله عليه وسلم كلها حق وكلها هدى وكلها نور وكلها ضياء وسعادة وخير البشرية، وما شقى من اتبعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن اتبع هدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى به فإنه لا يضل ولا يشقى. وإما أتى به صلى الله عليه وسلم هذا القرآن أيضا، قد قال تعالى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وما حصلت الشقاوة للبشرية إلا بسبب إعراضهم عن هدي خير البرية. الشقاء يحصل للإنسان بقدر بعده عن شريعة الله، كل ما ابتعد عن شريعة الله حصل له الشقاء والتعاسة والتخبط والضلال. وإذا كان وكل ما كان أكثر تمسكا واهتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل له من النور والضياء والسعادة والهدى والفرقان ما بقدر استمساكه بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر.
نعم. بدأ هنا المؤلف رحمه الله في مسألة جديدة، وهي ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. قال وإن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله وهو من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء إذا شاء، وهو تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى، وكلامه متعلق بمشيئته، وكلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد كما يقول العلماء. فأصل الكلام قديم ليس بحادث، وأما آحاده وأفراده فهي حادثة. فالله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، والكلام صفة من صفاته، ونحن نؤمن بأن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم كسائر صفاته، نؤمن بالصفات ونعلم معناها ولا نعلم كيفيتها. فالله يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع، كلام الله يسمع، والكلام هو ما كان بحروف، وكلام الله سبحانه وتعالى يسمع، فقد نادى والنداء يكون بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن، قربناه نجيا، نادى وناجى، وكلم كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بحرف. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة، ينادي الله سبحانه وتعالى آدم فيقول يا آدم، ينادي بصوت، في الحديث قال ينادي بصوت يا آدم ابعث بعث النار، قال كم يا ربي؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. والشاهد قوله فينادي بصوت، وفي الحديث الآخر قال فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فكلام الله بصوت يسمع. وهذا التقرير يبطل قول من قال إن الكلام هو المعنى النفسي كما قالته الأشاعرة. وهناك أقوال كثيرة للمنحرفين والمخالفين، ذكر ابن القيم رحمه الله منها قرابة 9 أقوال، وأشهرها قول المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وقول الأشاعرة القائلين بأن الكلام هو المعنى النفسي، وكذلك الماتريدية يقول هو المعنى النفسي ومعنى واحد. فعندهم عند الأشاعرة والماتريدية أن كلام الله لا يسمع، وأن الله لا يتكلم بكلام يسمع ولا بحروف تسمع، وعندهم إن الكلام هو المعنى النفسي، معنى في نفس الله، فالله لا يتكلم حقيقة عندهم. وأما المعتزلة فعندهم إن طبعا هم ينكرون الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. والقرآن هو من كلام الله، تكلم الله به، منه بدأ، يقول المؤلف وإن القرآن كلام الله منه بدأ، منه بدأ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به. والمعتزلة قد يقولون إن القرآن كلام الله، لكنهم يقولون كلام مخلوق، كلام الله مخلوق. عندهم إن إضافة الكلام القرآن، هم يقولون كلام الله، إن الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه، وليست إضافة صفة إلى موصوفها. ونحن نقول إن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان هي إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله، ناقة الله، أي إضافة إيش؟ أعيان، إضافة مخلوق إلى خالقه. وأما المعاني فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها، مثل سمع الله، كلام الله، حياة الله، قدرة الله، هذه صفات وليست أعيان. فحينما نقول كلام الله، والإضافة هنا إضافة صفة، والمعتزلة يقولون إنها إضافة مخلوق إلى خالقه. فالمؤلف قال منه بدأ، يعني الكلام من الله بدأ، وهو الذي ابتدأ الكلام بهذا القرآن بلا كيفية، قولا يعني تكلم به قولا بلا كيفية. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن ولا نعلم كيف تكلم، لا نعلم كيف تكلم، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكيف كلام الله. إذا قال لك شخص كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى، فقل له الكيف مجهول. نفس جواب الإمام مالك في الاستواء، فتقول الكلام معلوم والكيف مجهول، والإيمان بصفة الكلام واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. والله عز وجل أخبرنا أنه يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم. فإذا جاءك شخص من النفاة وقال ما يعقل أن يكون هناك كلام إلا لابد أن يكون هناك لسان وأسنان وفم وشفتين وهذه لا تليق بالله، فنحن ننفي الكلام، الجواب أن يقال إن هذا الكلام الذي وصفته هو كلام المخلوق وليس كلام الخالق، ثم إن هذه اللوازم التي ذكرتها لا تلزم حتى في بعض المخلوقات، فكيف تجعلها لازمة للخالق؟ فنحن نعلم أن بعض الجمادات تتكلم ولا يلزم أن يكون لها لسان وشفتين. الله عز وجل قال في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ولا نقول للسماء لها لسان ولها أسنان ولها شفتين. وأيضا وما من شيء ومن شيء لا يسبح بحمده، بل أنت جوارحك ستتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فجلدك يتكلم ويختم على فيك ويقال لجوارحك انطقي فتنطق وتتكلم. الأرض تتكلم يومئذ تحدث أخبارها، ولا يلزم هذه اللوازم التي ذكرتم. فإذا كانت هذه غير لوازم حتى غير لازمة حتى في المخلوق، فكيف تجعلها لازمة للخالق؟ وإذا كما سبق معنا أن المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا، فنحن نعتقد أن الله يتكلم ولكن لا نجعل لكلامه هذه اللوازم التي إنما تلزم في كلام المخلوق. فنحن نعتقد أن الله يتكلم، والله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن. قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني هو الذي تكلم به، وأنزله على رسوله وحيا. فهذا القرآن منزل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالقرآن منزل غير مخلوق، الله سبحانه وتعالى أنزله وحيا، أوحاه لجبريل، وجبريل تكلم به وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقه على ذلك، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. القرآن هو كلام الله ليس ككلام البرية، فلا يجوز أن يقال إن هذا القرآن مخلوق خلقه الله، ولا يجوز أن يقال إن هذا القرآن هو معنى كلام الله. من اللي يقول أنه معنى كلام الله؟ ها؟ نعم، الذي يقول أن الكلام هو المعنى النفسي. يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي القائم بالله بذات الله، وأن الله لا يتكلم حقيقة ولا يسمع صوته وليس له صوت. ويقولون إن الله أفهم جبريل كلامه، يقول جبريل فهمه من الله، أو أن الله أفهمه جبريل، وجبريل عبر عما في نفس الله. فهذا القرآن على كلامهم هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله حقيقة. وهذا كلام باطل، وإما يبطله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع عبارة ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، قال حتى يسمع كلام الله. فمن يقرأ القرآن هو يقرأ كلام الله، وأنت حينما تسمع القارئ أنت تسمع كلام الله حقيقة. ولا نقول إن هذا هو معنى كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ولا نقول إن هذا مخلوق خلقه الله كسائر المخلوقات كما تقوله المعتزلة، وإنما نقول إن هذا القرآن هو كلام الله. ولو كان هذا القرآن الموجود في المصاحف حكاية عن كلام الله وليس كلام الله لم يكن الجنب ممنوعا من مسه أو تلاوته. ونقول لهؤلاء هل الله عز وجل حينما تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة، هل تحداهم بكلامه الذي هو في نفسه أو تحداهم بهذا الذي عبر به جبريل كما تقولون؟ الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. ولا يصح أن يقال إن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله، فهو كلام الله مكتوب في المصاحف، وهو كلام الله مسموع بالآذان، وهو كلام الله متلو باللسان، وهو كلام الله محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكلام الله في صدرك وفي قلبك، كلام الله تتلوه بلسانك وتسمعه بأذنك وتكتبه في المصحف، وفي كل هذه الأحوال هو كلام الله. فأنت حينما تسمع القرآن من القارئ فأنت تسمع كلام الله، أما الصوت المؤدى به هذا القرآن فهو صوت القارئ. ولذلك يقول العلماء الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فالصوت صوت القارئ والكلام المؤدى بالصوت هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني الله ابتدأ به، تكلم به ابتداء، لم يخلقه في الهواء ولم يخلقه في جبريل أو في محمد، وإنما تكلم به وسمعه جبريل، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه من بعده من الصحابة، فهو منقول إلينا بالسند. والإسناد من مزايا هذه الأمة، إلى الآن ينقل هذا القرآن بالإسناد، فتجد القارئ المسند يقول أقرأني شيخي عن شيخه، وشيخه أقرأه عن، إلى أن يصل إلى الصحابة علي رضي الله عنه أو بن مسعود أو من القراء أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله، متلقى مسموع. ولا يجوز أن يقال إن جبريل فهم كلام الله من نفسه وعبر به. طيب، إذا احتج هؤلاء بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وقالوا إن هذا القرآن هو قول الرسول، فما الجواب عن ذلك؟ كلام الرسول بلاغا عن الله، هو قول رسول، قال قول رسول. طيب، إنه لقول رسول، يعني صحيح نقول إنه لقول رسول كريم، فذكر الرسول قول رسول، ذكر الرسول في الآية دل على أنه حامل الرسالة وليس هو المبتدئ. ويرد عليهم أيضا بأنه قال إنه لقول رسول كريم، من هو الرسول هذا؟ جبريل. طيب، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. من هو الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من هو؟ جبريل. وهنا رد، لو كان القرآن من إنشاء الرسول الملكي جبريل لم يصح إضافته إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أضافه في إحدى الآيتين إلى محمد وفي الآية الأخرى إلى جبريل دل على أن الإضافة إضافة تبليغ وليست إضافة إنشاء وابتداء، فهو قول رسول بمعنى أنه قاله مبلغا وليس منشئا ومبتدئا. فالقرآن كلام الله تكلم به ونقله إلينا وأوحاه الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد إلى صحابته وإلى أمة من بعده، تناقلته جيلا بعد جيل. يحتج المعتزلة على خلق القرآن بحجج، نذكر حجة واحدة والرد عليها، بقوله تعالى الله خالق كل شيء، يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو من ضمن المخلوقات. الرد أن يقال الله خالق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، وصفات الله غير مخلوقة فلا تدخل في عموم كل، وعموم كل في حسب سياقها. ففي مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، نعلم أن الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض ولم تدمر مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل على أنها لم تدمر كل شيء، وهو قال كل شيء. وأيضا في ملكة بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، من كل شيء، ونعلم أنها لم تؤت كل شيء، إنما مقصود من كل شيء يصلح للملك، فكل شيء بحسب سياقها. فقوله تعالى الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق ويقبل الخلق، وكلام الله غير مخلوق. والعجيب الغريب أن المعتزلة أدخلوا في عموم كل شيء كلام الله وصفته، وأخرجوا من عموم كل شيء إيش؟ أفعال العباد، قالوا أفعال العباد غير مخلوقة لله، سبحان الله، أفعال العباد تقول أنها غير مخلوقة لله، وتحتجون بقوله الله خالق كل شيء على أن كلام الله مخلوق، هذا من تناقضهم ومن تخبطهم. إذن كما قال المؤلف في كلام الله أنه منه بدأ وإليه يعود. ما معنى وإليه يعود؟ يعني إن هذا القرآن يعود إلى الله، يعود إلى الله في آخر الزمان، في آخر الزمان كما ورد في بعض الآثار، فيرفع من السطور فلا يبقى في المصاحف آية، ويرفع من الصدور فلا يبقى في صدور الناس آية، يرجع إلى الله حينما يترك الناس التحاكم إلى كتاب الله ويهجرون كلام الله، فإنه يرجع إلى الله في آخر الزمان كما جاء في بعض الآثار، ولهذا يقول السلف وإليه يعود. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. اللي يقول إن كلام الله وإن هذا القرآن هو كلام البشر فقد كفر، كما قال الوليد ابن المغيرة لما سمع هذا القرآن وأعجب به وعظمه فلامه أصحابه فرجع وقال إنه قول البشر، فتوعده الله بسقر. وإن هذا إلا قول البشر، قال الله: سأصليه سقر. فمن قال إن هذا القرآن كلام البشر فقد توعده الله بسقر. قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر كما سبق معنا. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. يعني بعض العلماء أيضا ينتقد هذا يعني أسلوب الإنشائي في مثل العقائد أو المتون العلمية التي يعني أن تختصر فيها على ما فيه يعني دلائل وأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه.
نعم، هنا مسألة جديدة وهي مسألة الرؤية. قال رحمه الله: ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرؤية حق، وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وأنها أفضل نعيم لأهل الجنة. وقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والله عز وجل أخبر عن هذه الرؤية في كتابه فقال: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فجعل احتجابه عن الكفار من العذاب الذي يأتيهم، فدل على أنه لا يحتجب عن عباد المؤمنين. وهذا مما استدل به الإمام الشافعي، قال: لما احتجب عن هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ويرضى عنهم فيرونه. فنحن نؤمن بالرؤية، والرؤية حق، وقد تواترت النصوص الشرعية الحديث النبوية بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وقال: إنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضرر. وفي رواية: لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضيم، وهو الظلم والنقص. بل كل واحد يرى ربه رؤية كاملة له. أو لا تضامون، يعني لا تتضامون، يعني لا تتزاحمون، كما ترون القمر، أنت الناس يرون القمر لا يتزاحمون في رؤيتهم للقمر ولا يضم بعضهم بعضا. والتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، فهو تشبيه للرؤية، تشبيه رؤيتك لله برؤيتك للقمر وليس تشبيها لله بالقمر، تعالى الله عن ذلك، فهو تشبيه للرؤية. فنحن نؤمن بهذه الرؤية، إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا يعني بأبصاركم بالعين، بالعين التي في الوجه. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه تنظر، والوجوه هي محل النظر، والوجوه هي محل العين. إلى ربها ناظرة، إلى، فأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل النظر محل العين، وعد الفعل وعده بإلى الصريحة في النظر، لأن النظر قد يعد بنفسه فيكون بمعنى إيش؟ ها؟ انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، وقد يعد بفي فيكون معناه التفكر والاعتبار. أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، النظر في، فيكون بمعنى التفكر والاعتبار. وقد يعد بإله فيكون معنى المعاينة بالأبصار، المعاينة بالأبصار، نظرت إلى، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فالمعد بإله يكون معناه المعاينة بالأبصار. فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذه الرؤية وأنها من النعيم. وقد خالف في الرؤية أهل الكلام، فالمعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية نفوا الرؤية وقالوا إن الله لا يرى، قالوا إن الله لا يرى، وحرفوا النصوص الشرعية، حرفوا النصوص الشرعية، فقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة، إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة، وهذا فاسد، لأن الجنة ليس فيها انتظار للنعيم وإنما لهم ما يشاءون فيها. وهنا قال إلى ربها ناظرة وأضاف النظر للوجوه، وقالوا هم يزعمون أن إلى معنى النعم جمع آلاء، آلاء ربها منتظرة، وهذا باطل. والصواب أنها أن المقصود بها نظر الوجه، نظر العين التي في الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كما احتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا هذا دليل أن الله لا يرى. والجواب أن يقال إن الآية نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية، والإدراك أمر زائد على الرؤية، وقد قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال فلما تراء الجمعان، فهم رأوه قالوا إنا لمدركون قال كلا، فلم ينفي رؤيتهم وإنما ينفى إدراكهم. فالله عز وجل يرى ولكن لا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، والله لا تدركه الأبصار. فالنفي هنا ليس نفي للرؤية وإنما نفي للإدراك. وقيل إن النفي هنا نفي للرؤية في الدنيا، يعني مما فسرت الآية هذه لا تدرك الأبصار يعني لا ترى في الدنيا، والجواب الأول أقوى، فالآية لا حجة فيها للنفات، لا حجة فيها للنفات. كما استدل بقوله لن تراني، والجواب أن يقال إن لن هنا نفي للرؤية في الدنيا، نفي للرؤية في الدنيا، لأنه قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، الله عز وجل ما قال إني لا أرى وإنما قال لن تراني. كما أنكروا الأحاديث وأولوها أيضا وقالوا إن معنى إنكم سترون ربكم يعني ستعلمون ربكم يوم القيامة، ففسروا الرؤية بإيش؟ بالعلمية، قالوا الرؤية علمية وليست بصرية، ولكن هذا التأويل باطل، ويبطله الرواية الأخرى وهي قوله إنكم سترون ربكم عيانا، فصرح بأنه عيان بالعين، يعني ليست الرؤية علمية وإنما هي بصرية. ثم إنا نقول لهم إن المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم منهم يعلمون ربهم في الدنيا، فهل يقال إنكم ستعلمون ربكم يوم القيامة؟ هل الصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون ربهم في الدنيا؟ ثم إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل نرى ربنا؟ ما قالوا هل نعلم ربنا؟ فكل هذه التأويلات باطلة، وإنما لجأوا إليها بسبب عقيدتهم الفاسدة. الفرق أيها الإخوة بين أهل الكلام وأهل السنة أن أهل الكلام يؤسسون عقيدتهم بحسب أهوائهم وعقولهم بعيدا عن النصوص، ثم يصطدمون بالنصوص الشرعية فيبدأون بتأويلها وتحريفها لتتوافق مع أهوائهم. فإن كان قرآنا حرفوا معناه وسموا التحريف تأويل، أو قالوا إنها دلائل ظنية، إن دلالة النص ظنية ودلالة العقل قطعية، فقدموا عقولهم على الشرع. وإن كانت حديثا فيقولون إنه أحاد، والأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، فيردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأحاد يؤخذ بها في العقائد إذا صحت، فكل حديث صح يجب الأخذ به سواء كان متواتر أو أحد، وأكثر سنة محمد صلى الله عليه وسلم أحد، فلو رددناها لرددنا أكثر السنة. والواجب أن نتلقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والإذعان، وأن لا نعترض عليه ولا نرده ولا نقول إن هذا أحد، ولا نفرق بين الأحكام العملية والعقائد، لأن كله دين، لأن هذا كله دين. فكيف تجيز أن تصلي وتصوم على وفق الأحاديث الأحاد وتمنع أن تعتقد على وفق الأحاديث الصحيحة من الأحاد؟ الواجب الاعتقاد والعمل بالأحاد كما دلت على ذلك النصوص الشرعية وعمل الأمة. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني تفسير هذا المعنى معنى الرؤية على ما أراد الله، وأنها رؤية بالأبصار كما دلت عليه الآية التي أضافت النظر إلى الوجوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله.
قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني كل ما صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني نأخذ به ونعتقد مضمونه وندين ونتدين ونعتقد حقيقته. ومعناه على ما أراد، على ما أراد من الحقيقة والمعنى الظاهر دون تأويل ودون تحريف لمعناه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا يجوز أن نحرف المعنى بالتأويل الفاسد، لا يجوز أن نحرف هذه المعاني بالتأويل الفاسد. والتأويل له ثلاث معاني، التأويل له ثلاث إطلاقات. المعنى الأول التفسير، المعنى الأول للتأويل هو التفسير، تفسير الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. والمعنى الثاني هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الكلام هو حقيقته، تأويل الكلام هو حقيقته، كما قال تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل الكلام هو حقيقته التي يؤول إليها، فإن كان خبرا فتأويل الخبر وقوع المخبر به، وإن كان طلبا فتأويل الكلام بامتثال الطلب بفعل المأمور وترك المحظور المنهي عنه. ولما نزلت قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح قل سبحان ربي الأعلى، قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يتأول هذه الآية، يعني يعمل بتأويله الذي هو فعل الأمر، فعل الأمر. إذن التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. المعنى الثالث وهو المشهور عند أهل الكلام وعند الأصوليين: صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل يقترن به، يعني صرف الكلام عن ظاهره إلى غير ظاهره، المعنى الآخر معنى المرجوح، لقرينة أو لدليل يقترن به. وهذا هو المعنى المشهور عند المتأخرين. طيب سؤال: هل نأخذ بالتأويل بالمعنى الثالث هذا أو لا؟ طبعا هم اللي حينما يؤول المتكلمون الآيات يقول عندهم قرائن، عندهم قرينة وعندهم دليل، يقول عندنا قرينة دلت على أن المعنى الظاهر غير مراد، فهل التأويل بالمعنى الثالث مقبول أو مردود؟ تفصيل. ها؟ نقبله أحيانا يعني ونرده أحيانا، متى نقبله ومتى نرده؟ نعم ارفع صوتك. نعم، ما قام عليه الدليل الصحيح، يعني إذا كان الصارف دليلا صحيحا وقرينة صحيحة فالتأويل صحيح، وإذا كان الصارف دليلا غير صحيح أو قرينة غير صحيحة وفاسدة والدليل فاسد فالتأويل فاسد. واضح؟ إذن صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره قد يدل عليه دليل صحيح فيكون التأويل صحيحا. مثل إيش؟ أتى أمر الله، أتى أمر الله، ها؟ أتى يعني ماضي، لكن نحن نقول أنه معناه سيأتي. وش الدليل الصارف؟ فلا تستعجله، ها؟ نفس السياق، ها؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأ الظاهر في الآية أنه إذا قرأت فاستعذ، يعني بعد ما تقرأ تستعيذ، ولكن نحن نقول إن المقصود إذا أردت أن تقرأ. والدليل الصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه الدلائل، لأنه عند قراءة القرآن، واضح؟ وهكذا ما دل عليه الدليل والقرينة الصحيحة نأخذ به. أما إذا كان الصارف دليلا فاسدا فالتأويل فاسد، مثل إيش؟ مثل تأويلات أهل الكلام لآيات الصفات، حينما يقولون لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه بأن له يدين. إيش الدليل الصارف؟ قالوا الدليل الصارف قوله ليس كمثله شيء. نقول استدلالكم فاسد، فهذه الآية ليس كمثله شيء لا تمنع الأخذ بظاهر الآية اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأن له يدين تليقان به سبحانه وتعالى، فلا يصح صرفه بهذا الدليل، وهذا ليس دليلا صارفا. وهكذا هم ردوا طبعا كل الصفات بهذه الحجة الفاسدة. فإذا كان الدليل الصارف فاسدا فالتأويل فاسد، ويسمى تأويلا فاسدا ويسمى تحريف. طيب إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، بلا دليل لا صحيح ولا فاسد، ها؟ هو كله لا يجوز، حتى الدليل الفاسد لا يجوز، ميس يعني هاي يسمى لعب كما قال بعض العلماء، والإمام الشرقيطي رحمه الله هذا لعب حتى لا يسمى تأويل. مثل تأويل الرافضة، إن الله يأمرك من تذبح بقرة، قالوا عائشة، هل في دليل صحيح؟ لا. هل في دليل فاسد؟ لا، لا يوجد لا دليل لا صحيح ولا فاسد، هذا لعب بالقرآن. ومثل تأويل الباطنية الذين يقول الصلوات هي حفظ خمس أسماء، الصيام هو الإمساك عن إفشاء أسرار مذهبنا. طيب الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب، هم قال لا هذا مؤول، هو الصيام أن تمسك عن إفشاء الأسرار المذهب. طيب ما دليلكم؟ هل في دليل؟ لا، لا يوجد لا دليل لا صحيح ولا فاسد، هذا يسمى يعني التحريف وإلحاد في دين الله. المؤلف هنا إيش قال؟ قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني لا يجوز أن نجعل أن نصرف هذه النصوص عن ظاهرها بآرائنا وأهوائنا، والواجب أن نأخذ بها على ظاهرها، ولا متوهمين بأهوائنا. يعني أيضا لا يجوز أن تتوهم في النص، تتخيل أشياء بهواك. الغيبيات تتلقى وتفهم بحسب المعنى العام، لكن لا يجوز أن تتخيل شيئا لا يوافق الحقيقة، سواء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو فيما يتعلق أيضا بعموم الغيبيات التي أخبرنا بها في الدار الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
نعم. قال فإنه ما سلم، أو عندكم إيش؟ ها؟ ما يسلم، لعل ما سلم في دينه، ما سلم إلا من سلم، ويصح ما يسلم في دينه، لكنه ربما السياق ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لا يتم لك السلامة في دينك إلا بالتسليم للنصوص الشرعية بلا اعتراض، الشكوك والشبهات والتأويلات الفاسدة، فإن هذا هو طريق السلامة، أن تسلم وتتلقى النصوص الشرعية بحسب ظاهرها دون اعتراض عليها بأهواء أو بعقول يقال إنها يعني يزعم أنها عقليات صحيحة وفي الحقيقة عقليات فاسدة. فإنه لا سلامة في الدين إلا بالتسليم، لا سلامة إلا بالتسليم لحكم الله الكوني أو الشرعي. ها؟ تسلم لحكم الله الكوني أو الشرعي؟ تسلم لحكم الله الكوني والشرعي. فالكوني الكوني تسلم له من حيث هو حكم الله. طيب، هل يجب عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره؟ ها؟ واجب؟ ها؟ يستحب؟ طيب هل يستحب أن ترضى بقضاء الله أو لا؟ نعم، ما قدره الله، ما قدره الله وقضاه، هل ترضى به وتسلم؟ ما قدره الله وقضاه من المقدورات هل ترضى بها أو يجوز أن لا ترضى؟ ها؟ أو يجب أن ترضى؟ المقضيات، المقدرات، ما يقدره الله ويقضيه، هل يرضى به أو لا؟ ها؟ طيب، عندنا قضاء وعندنا مقضي. القضاء الذي هو فعل الله وصفته نرضى به ونسلم له، أما المقضي والمقدر فهناك ما يجب الرضا به وهناك ما يحرم الرضا به. فما قدره الله سبحانه وتعالى من الإيمان والطاعة والخير يجب أن ترضى به، وما قدره الله من الكفر والمعاصي لا يجوز أن ترضى به. المقدرات، فرق بين القضاء والمقضي. فالقضاء الذي هو فعل الله، فعل الله كله خير وصفة الله خير، أما المقضي ما يقضيه ويقدره فهو مورد الانقسام. فالله عز وجل قدر وقضى كل ما يكون في هذا الكون، وإما يكون في هذا الكون الكفر والفسوق والعصيان، فهل ترضى بها؟ لا، لأن الله عز وجل لا يرضى بها. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد. فلا يجوز أن تحب ولا أن ترضى بالكفر والفساد، لأن الله لا يرضى بها ولا يحبها، وإن كان الله قدرها وقضاها. هل كل ما قدره الله يحبه ويرضاه؟ لا، الله قدر كل شيء وخلق كل شيء، فمما قدره ما يحبه ومما قدره ما لا يحبه. فنحن أيضا لا يجوز أن نرضى بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. أما الحكم الشرعي فيجب أن ترضى به، كل ما شرعه الله، كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى يجب أن ترضى به وأن تسلم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تتم السلامة في دينك إلا أن تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في شرعه، وتتحاكم إلى شرعه. أفغير الله أبتغي حكما؟ فالله سبحانه وتعالى له الحكم، إن الحكم إلا لله، ولا يجوز أن يشرك في حكمه، ولا يشرك في حكمه أحدا. ويجب أن نطيع وأن نسلم وأن نرضى بهذا الحكم الشرعي. فلا سلامة إلا بالتسليم. بالتسليم، قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه. تسلم أنت كل ما يرد في الشرع، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تعترض عليه بعقلك ولا بفهمك، وإنما تسلم وتستسلم. وهذا معنى مسلم. أنت مسلم، إيش معنى مسلم؟ مستسلم لله ومنقاد إلى الله وإلى شرع الله وإلى حكم الله. ما سلم في دين إلا من سلم، من سلم. وموجب التسليم الرضا والانقياد والطاعة والعمل. فتسلم للشرع وتبتعد عن الشبهات والقياسات في النابعة من الهوى. وهذا أمر يجب حقيقة التأكيد عليه، خاصة في هذا الزمن. هذا الزمن أيها الإخوة زمن شبهات، وكل زمن فيه شبهات، لكن خصائص هذا الزمن، هذا الوقت، أن الشبهات صارت متاحة لكل الناس. صارت الشبهات بين يديك، بين يدي الصغير والكبير والعالم والجاهل. الشبهات غزت الإنسان في بيته وفي غرفته وهو على سريره، حينما يقلب هذه الأجهزة وهذه المواقع التي تضخ شبهات متنوعة ومختلفة. فما موقفك أيها المسلم؟ أولا، لا يجوز أن تجعل قلبك مفتوحا للشبهات وأن تتلقى الشبهات، لا يجوز. يجب أن تتحصن بالعلم والدين والإيمان واليقين، لأن من خاض بحر الشبهات وهو لا يعرف السباحة فإنه يغرق ويتيه ويضل ويقع في الحيرة والانحراف وربما الإلحاد والعياذ بالله. وإنما يجابه هذه الشبهات العلماء، العلماء الراسخون الذين يفندونها ويبينون فسادها. فأنت إذا كنت من العلماء، من طلبة العلم الراسخين، يمكن أن ترد على هذه بما يقابلك، لكن لا يجوز لعامة الناس ولا لمبتدئين في 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 طلب العلم أن يخوضوا هذا الغمار. لا يجوز أن تقول أنا أريد أن أدخل في الشبهات وأريد أن أرد على هؤلاء الملاحدة والمشككين، لأن هذا يحتاج إلى سلاح، سلاح العلم والإيمان. وكم من أناس ضلوا والعياذ بالله وألحدوا، وإن لم يلحدوا وقعوا في الشكوك والحيرة وعدم التسليم. وما تسمعه الآن في المجالس وفي المنتديات وفي ما يكتب من إثارة شبهات واعتراضات على دين الله وعلى شرع الله، تجد أن أساسها هو الخوض في هذه الشبهات والانفتاح على هذه المواقع والحسابات الإلحادية التي هي حقيقة مصيدة، مصيدة للناس لضعاف الإيمان. وقد يكون هناك أناس متهيئين لهذه الشبهات والعياذ بالله. هناك أناس ضعاف الإيمان هو يريد أن يخوض هذه الشبهة أو يقع في هذه الشهوة، فيريد أن يتلقى أي شبهة تسوغ له طريقه المنحرف. فالواجب البعد عن هذه والابتعاد عن مواطن الشبهات وعن أهلها وعن مواقعها وعن كتبها، والتسلح بسلاح الإيمان والعلم والتسليم لشرع الله. خل عندك قاعدة أن شرع الله حق، أن شرع الله حق، وأي شبهة ترد عليك في هذا الطريق فاعلم أن لها جواب قد لا تعرفه أنت لكن يعرفه الراسخون. فعليك بالرجوع لأهل العلم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن تسلم لدين الله وشرعه، وأن تبتعد عن هذه الشبهات. فإذا اعترضت عليك الشبهة وجاءتك وبليت بها، فعليك أن تسأل أهل العلم وأهل الذكر حتى ترسخ إيمانك ودينك وتتسلح بالعلم وترد على أولئك المشككين. قال فما سلم في دينه إلا من سلم. من سلم، هناك أشياء يعني تعترض هؤلاء فيشككون في دين الله، بدل أن يسلموا يشككوا سواء في القرآن أو في السنة. مما يعني من أمثلة التي تذكر في هذا السياق مثل حديث الذباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. في فترة من الزمن قبل سنوات بسبب ضعف الإيمان والعلم أنكر بعض الناس هذا الحديث، وهو حديث صحيح، وقالوا هذا لا يصح وفيه تشويه للدين، وكيف نغمس الذباب، وكيف هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أثبت العلم الحديث أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر الدواء أو شفاء يقابل هذا الداء فيزيل الضرر، رجع أولئك وصححوا الحديث. أما أهل الإيمان فكانوا راسخين، قالوا هذا حديث صحيح، سواء توصل العلم إلى هذا أو لم يتوصل، نحن نؤمن ونعتقد أن دين الله حق، وأن كلام الله حق، وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، مدام صح الحديث فهو حق، سواء توصل العلم البشري المحدود إلى هذه الحقيقة أو لم يتوصل، فنحن نسلم. وهذا هو ميزة المؤمن أنه يسلم. أما من لا يسلم إلا إذا سلم العلم الحديث، فهذا في الحقيقة مؤمن بالعلم وليس مؤمنا بالدين. مثل من يقول إذا وافق الحديث عقلي فأنا آخذ به وأسلم له، فهذا في الحقيقة مؤمن بعقله وليس به بالسنة وليس بالنص الشرعي، فلا يؤجر حتى باتباعه بعد أن جعل إيمانه موقوفا على هواه أو على رأيه أو عقله أو على ما يتوصل إليه العلم. والواجب التسليم المطلق للنص الشرعي ولدين الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قد تشتبه عليك أمور فالواجب أن تردها إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن علمنا أيها الإخوة محدود، والله عز وجل يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. علمنا محدود بهذا الوجود وبهذا الشهود وبهذا الواقع، فلا يجوز أن نرد شرع الله لكون عقولنا قاصرة ولكون علومنا قاصرة. فإذا اشتبه علينا شيء فنقول الله أعلم، لكن نرضى ونسلم. والشريعة فيها محكم ومتشابه، والواجب أن ترد المتشابه إلى المحكم، الواجب أن ترد المتشابه إلى المحكم. ولهذا يقال نؤمن بإيش؟ نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. فإذا رددت المتشابه إلى المحكم تبين لك الأمور. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الذي في قلبه مرض يتتبع المتشابه، لماذا؟ للفتنة، لأجل إثارة الفتنة بين الناس وبين المسلمين وابتغاء تأويل، لأجل أن يحرف. هو ما يريد الحق، هو لا يريد أن يتبع، لا يريد أن يعمل، هو يريد الفتنة. ولهذا تجد هؤلاء المرضى والمنحرفين يتتبعون المتشابه من الآيات ومن الأحاديث ومن أقوال العلماء ومن فتاوى العلماء، يتتبعون المتشابه لأنهم ليس لهم همة في الاتباع، وإنما همتهم في الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء المرضى، مرضى القلوب، مرضى الشبهات والشهوات أيضا. أما أهل العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيصح عندهم الدليل ويتضح الطريق، ويكونون قد آمنوا وقالوا كل من عند الله. فهل أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويردون ما اشتبه إلى عالمه، فإذا اشتبه عليهم شيء يقول الله أعلم وآمنا بالجميع. وإذا كان التشابه نسبيا، يعني قد يتشابه الشيء على بعض الناس دون بعض، فإنهم يرجعون إلى أهل العلم، لأن أهل العلم يعلمون تأويله، يعلمون تأويل المتشابه النسبي، لأن هناك أشياء ليست تشابها مطلقا وإنما تشتبه على بعض الناس دون بعض. وعلى هذا يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على بعض الناس يعلمون. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ابتعدت عن الشبهات استبرأت لدينك وعرضك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ الشبهات هي إما أن تكون مشتبهة أو محتملة، فمن وقع فيها واعتاد الوقوع فيها فلا بد أن يقع في حرام، لأن قد تكون محرمة وقد تكون غير محرمة. فإذا كان يقع في كل الشبهات فربما صادف شيئا محرما، أو أنه باجترائه على هذه المشتبهات سيجترئ على المحرمات. ولهذا تجدون الذين يتساهلون في هذه الأمور ويغشون المشتبهات، وإذا قيل له اتق الله قال يا أخي هذا مشتبه وهذا في خلاف وهذا لم يجمع العلماء على تحريمه، فهذا رقيق الدين يقع في الحرام لأنه يغشى هذه المشتبهات ولا يبالي فيها فربما وقع في الحرام. فعلي أن نرد ما اشتبه إلى عالمه ونقول كل من عند الله ونؤمن بالجميع ونكل ما جهلناه إلى الله ونؤمن بكل ما جاء في شرع الله. لعلنا نتوقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجنبنا فتن الشبهات والشهوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.